بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. النقطة السادسة في بيان الشق الثاني من مفهوم التعليل، وهو ثبوت الحكم لكل ما تتحقق فيه العلة. وهذا الشق يمثل البعد الإيجابي من المفهوم في مقابل الشق السابق الذي يمثل البعد السلبي من المفهوم. السابق كان الانتفاء عند الانتفاء، الانتفاء عن الموضوع عند انتفاء العلة. هذا الشق يمثل ثبوت الحكم خارج دائرة الموضوع عند تحقق العلة. ويتضح الأمر أكثر بملاحظة أمور عديدة. واحد، أنه بعد فرض كون المناط في الحكم هو العلة، فلا بد من البناء على تحقق الحكم أينما تحققت العلة. فمثلا مع فرض كون العلة من حرمة الخمر هو عاقبتها كما ورد في بعض النصوص، أو أنها مسكر، فلا بد من استظهار تحقق الحكم أينما تحقق الإسكار، أو كما ذكر الفقهاء في تزويج العبد وما دل على أنه إذا أجاز السيد صح العقد، إذا أجاز سيده صح العقد. مسألة تقدمت مفصلا عندكم في المكاسب، صح معللا علة الصحة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإن المستفاد من ذلك أن كل مورد اعتبر فيه رضا أحد وكان العقد في نفسه سائغا، لكن إذا لم يكن ذلك المورد قد تحقق فيه ما اعتبر فيه من رضا أحد، من رضا من يكون رضاه مقوما لصحة العقد، يرتفع المانع بحصول رضاه حتى ان تحقق بعد العقد. لان هنا يخطر بالبال ماذا؟ ان العقد وقع باطلا لانه لم يتحقق شرطه. فاذا جاء الدليل بانه لم يعص الله وانما عصى سيده لتصحيح تزويج العبد فيما بعد عند تحقق الرضا ولو بعد حين، هنا نستفيد من ذلك ماذا؟ نستفيد أن كل مورد اعتبر فيه رضا أحد وكان العقد في نفسه سائغا يرتفع المانع بحصول رضاه، وله الحق في إمضاء ذلك حسب الحكم الشرعي. فإذا رضي بذلك وأجاز ولو بعد حين صح، وإن تأخر رضاه، أو فقل صح ذلك سواء تقدم رضاه أو تأخر. أحسنتم، هو هنا نشاهد بها. إذا تذكرون بالمكاسب كان هذا يذكر كشاهد على تصحيح العقد الفضولي، وليس ذلك كمعصية الله أصالة في أنه معنى للحوق رضا الله تعالى. معصية الله سبحانه وتعالى ما تنفع، يعني إذا كان هنالك مثلا تزوج امرأة ثم تزوج أختها، قطعا الزواج من الأخت باطل. ليش؟ مرهون برضا أحد؟ لولا هو الله سبحانه وتعالى نهى عن الجمع بين الأختين. فإذا بانت منه الزوجة الأولى فهل يصح الزواج من الثانية من الأخت؟ نعم
يصح العقد
اي بالنتيجه الزواج هو هذا كان هو المراد
منه
اي هو احنا فرضنا هذا تزوج امراه ثم تزوج اختها الزواج من الاخت باطل لماذا لان الله سبحانه وتعالى قال وان تجمع بين الاختين في مقام النهي عنه فاذا ابطله الشارع صار معصيه لله فاذا بانت الزوجه الاولى منه زوجته الحقيقيه لان ذيك الثانيه ما صارت زوجته اصلا فاذا بانت منه زوجته هل يصح العقد من الاخت او يحتاج الى تجديد عقد جديد لماذا لانه هنا عصى الله بعد مو انه الموضوع كان مرهونا برضا احد بينما اذا تزوج العبد بلا اذن سيده ولم يكن له ان يتصرف في نفسه في مثله اذا تعقب الزواج رضا سيده ولو بعد حين يصح العقد لماذا لقاعده لانه انما لم يعص الله وانما عصى سيده واضح ان شاء الله فهنا في المقام نقول رضا احد المأخوذ في صحة عقد ما سأيا كان هذا بأي نحو اذا كان هو المقوم للصحة بحسب هذا التعليل يمكن البناء على تمامية العقد المأخوذ فيه الرضا ولو تعقبه الرضا بعد حين وليس الحال وليس الامر كما فيما لو كان الشرط شرطا شرعيا غير مرهون برضا احد من الناس هناك يبطل العقد اذا اراد ان يتزوج من اختها لاي سبب كان زواجه من اختها يحتاج الى استئناف عقد جديد لان العقد السابق كالعدم لا قيمه له وليس ذلك كمعصيه الله اصاله في انه لا معنى للحوق رضا الله تعالى بعد هنا لا معنى للحوق رضا الله تعالى ما ينفع ومقتضى التعليل الذي ورد في قضية العبد بالخصوص لكن العلة عامة ومقتضى التعليل تعميم الحكم في جميع الموارد المشابهة التي مشابهة من أي ناحية بالحقيقة في جميع الموارد التي تندرج تحت العلة احنا هاي العبارة بعضها مأخوذ من آخرين يعني من كلمات بعض الفقهاء فمو كلش نتحمل مسؤوليتها ولكن المفروض نعدلها ماذا ومقتضى التعليل تعميم الحكم في جميع الموارد المشابهة لما ذكر في موضوع هذه الرواية مما يندرج تحت العلة المهم كن يندرج تحت العلة ما ننتقل من الشبيه إلى شبيهه نحن ننتقل من الكلي إلى مصادقه أما انتقال من الشبيه إلى شبيهه هذا ما ممنوع قياس أحسنت بلي طبعا تعليم عجيب احنا انتم من وقتين
يعني
هو كل هذا حاكين بشيء من اول ما بدأنا بالمفهوم قلنا انه هذا مفهوم ذو جناحين حتى ما حد ينسى سميناه تسمية بها استعارة على خلاف عادتنا في القضايا العلمية لأجل أنه تنحفظ القضية ما تنسى وبينا ليش أنه هذا منطبق تحت الاصطلاح كله بينا يمكن فراج كله بينا مفصلا أنه ليش هذا جدا منطبق ومندرج تحت الاصطلاح إذا كان مفهوم الموافقة مفهوما كما بينا أن المفهوم الموافق يجب أن يكون ضمن المفهوم فهذا هو أيضا يندرج تحته يصير من جملة مصادق مفهوم الموافقة مثل مفهوم الأولوية المفهوم تفسير المفهوم بأن الانتفاع عند انتفاع غير صحيح نعم
المفهوم يعني كأنما إلى حد يعني مثلا أكو مرة نقول عن انتفاع عند انتفاع ومرة نقول عند ثبوت عند الانتفاع
لا مو عند الانتفاع ثبوت عند الثبوت مو ثبوت عند الانتفاع
مثل غاية
لا أسا احنا بعد ليش نرجع نعيد الكلام السابق اذا بقى بغموض احنا ما لنا علاقة ما نريد نجي نفصل باصناف المفهوم احنا بلا اشكال احنا كل مؤسسين لهذه المطالب فيما سبق فاذا بها غموض نرجع لها لكن بعد ما نكمل المطلب من نتحمل هذا حتى يصير تسلسل المطالب يصير واضح احنا اصل كون المفهوم في التعليل فيه شقان، هذا مؤسس له ومنظر له في بداية بحث التعليل. ثم أمس تحدثنا عنه أيضا وقلنا أن هذا المفهوم الشق الأول في مقابل الشق الثاني اللي هو اليوم احنا بصدده، واليوم أيضا أشرنا قلنا هذا في مقابل ذاك، فهذا الأمر ذكرناه مفصلا وماكو مانع واحد يناقش به، لكن خلي نكمل المطلب ثم نرجع لخدمتكم. ثانيا، أن الظاهر من تعليل الحكم الثابت لموضوع ما أن المناط هو في علة الحكم وليس في المجموع من الموضوع والعلة، إن هو أهم مشكلة يواجهها الشق الثاني من مفهوم التعليل اللي هو تعميم الحكم إلى باقي موارد العلة، هو هذا الاحتمال. لأنه يخطر بالذهن أن الضابط والمناط للحكم ليس هو التعليل، وإنما التعليل بعد فرض الموضوع. أحسنتم، التعليل زيادة على الموضوع، فإذا طلعنا من الموضوع بعد أيضا جزء من أجزاء العلة راح يرتفع. فالظاهر من تعليل الحكم الثابت لموضوع ما أن المناط هو في علة الحكم وليس في المجموع من الموضوع والعلة، إلا أن تقوم على ذلك قرينة خاصة. أما القرينة العامة فماذا تقتضي؟ القرينة العامة تقتضي بأن الضابطة هي التعليل، وأن الموضوع ليس حيثية تعليلية. الموضوع ماذا يكون؟ يكون هو محل الحكم مو أكثر من هذا، وذلك لظهور التعليل بأنه بيان لتمام العلة. ما هي نكتة هذا الظهور المدعى لأصالة التطابق؟ أرجو التركيز، هذا مطلب ما مطروح فالمفروض نهتم به جيدا حتى ولو نقدا له مو قبولا له. وذلك لظهور التعليل بأنه بيان لتمام العلة لأصالة التطابق بين قصد الحكيم وفعله. هذه أصالة عقلائية، الحكيم إذا صدر منه فعل وهو كان فيه غاية عنده غرض من عنده، احنا نقول ما دام فرضنا حكيما يعني يتطابق فعله مع غايته. غير الحكيم ممكن أن يتخلف فعله عن غايته، هذا معقول. أما إذا فرضنا حكيم فيعني ماذا؟ يعني أن ما يصدر منه بغاية ما أن يكون ما يصدر منه مطابقا مع الغاية. إحنا فرضنا أن المولى قاصد للتعليل، مفرضنا هكذا إحنا، هو ممكن في مقام التعليل. إذا فرضنا في مقام التعليل يعني ماذا؟ يعني أن هذا الذي صدر منه من بيان، هذا الذي صدر منه من بيان، هذا مطابق لقصده أو ليس مطابقا لقصده؟ لابد أن نقول مطابق لقصده، أحسن، لأصالة التطابق. من يكون مطابق لقصده يعني ماذا؟ يعني هذه هي العلة، ماكو علة أخرى. فلهذا لو كان للموضوع أو لأي شيء آخر دخل في العلية لكان ينبغي له أن ينوه له، وإلا تخلف قصده عن فعله. ليش قلنا فعله مو قوله؟ هاي النقطة مهمة. ليش قاعد نقول فعله؟ أصال التطابق بين قصده وفعله، ما قلنا أصال التطابق بين قصده وقوله، لأنه الفعل هنا المراد منه ماذا؟ هو قاصد أن يفعل التعليل، صحيح لو لا؟ زين، بعد هذا علل، يعني ماذا من علل؟ فعل التعليل، صحيح؟ صحيح، هو فعله بلفظه بقوله، لكن هو في الحقيقة هنا التطابق بين ماذا وماذا؟ بين ما قصد وما حقق خارجا من تعليل. يوم هو قال لأنه كذا، هذا ماذا يفعل المولى؟ هذا واحد سأل ماذا يفعل المولى بهذا الكلام؟ نقول إنه يعلل، إنه يعلل. فالحيثية المهمة في التطابق ما هي؟ مو القول والغرض والغاية، وإنما القول من حيث كونه فعلا علما للحكيم. هو قول مع لكن مو القول من حيث أنه فيه دلالة، لا مو هذا المهم، مو القول عادة من ناخذ يصير باب أنه فيه دلالة. التطابق هو بالحقيقة ماذا؟ بين قصد الأصلي غايته غرضه وبين ما صدر منه. ما صدر منه ممكن أن نتعقل هاي القاعدة، يمكن أن تتعقلها شيء آخر. واحد قاصد أن ينظف، واحد قاصد أن يرسم خريطة، مهندس، واحد قاصد أن يكتب علاج، كل واحد من مقولة معينة، لكن كلهم يشتركن في ماذا؟ في أنها فعل صدر عن قصد، وأصالة التطابق تحكم كل هذه الأفعال. من حيث ماذا؟ من حيث أنه ما دام هذه غايتك إذن فعلك المفروض ما دام أنت حكيم طابق غايتك. صار واضح إن شاء الله؟ زين. لا غير القول هنا في المقام فعل، القول بجنبه لفظي، إظهار القصد فيه معنى، هذا غير شيء. إحنا مو هذا حديث، نحن عندنا قصد المعنى الآن قاعد نتحدث عن قصد التعليم. أقول هاي كلمة القصد مجرد استعمالها في جهة أخرى مو ما تبرر لكم في مقام الإشكال أنه ذكروها، لأن إحنا من قدنا قصد هنا شنو مرادنا من القصد؟ يعني قصد التعليم، مو هذا حديثنا؟ ومو بعد ويا كلمة القصد عموما نتناقش، عندنا قصد معين خاص هنا، هو أنه قصد أن يعلل. إذا قصد أن يعلل فعل التعليل، يبقى فعله بماذا؟ بأن كتب؟ لا، بأنه أخذ المكلف من عباده وأوصله إلى مكان معين يطلع فيه على آثار التعليل؟ لا، وإنما قال. القول هو طبيعي، هو خصوصياته بعد القول موجودة، لكن الآن مو إحنا هذه خصوصية العلاقة بين القول والمعنى من حيث أنه هي هو أمر قصدي، هذا ما لنا علاقة بها. المهم ماذا؟ قاصد للتعليل. القول ماذا صار؟ صار فعلا تعليليا. أصالة التطابق الكبروية بين قصد الحكيم وبين فعله الذي يحقق به ذلك القصد، يعني لهذا قلنا غايته، القصد هذا معنى الغاية، مو القصد يعني في مقابل الهازل بلا قصد، لا، في مقابل الغاية، قصد يعني غرضه، هذا معنى. فأصالة التطابق بين قصد الحكيم وبين فعله ايش تقتضي؟ تقتضي أنه ما دام هو قصد أن يعلل، من علل يعني ماذا؟ يعني يكون يصير هذا الذي فعله من إيجاد التعليل خارجا هذا يكون متطابق مع قصده، أما إذا هذا لا حقق قسم من قصده 19 قصده نقول له ما صار تطابق. ليش؟ لأنه المفروض الحكيم عندما يكون قاصدا لأمر ما ثم يفعل على أساس أنه يريد أن يحقق ذلك القصد يكون فعلا مطابق لقصده. إلا عن شي يصير الحكيم يصير عاجز أو يصير جاهل أو يصير من الأمور اللي هي غير متناسبة مع شأن المشرع، لأنه بعض الأحيان السنة تيجي تقول أنه هاي أصالة موجودة، لكن احنا نشوف هواي من المقننين يقولون احنا هذا الأسباب الموجبة لهذا القانون هي كذا وكذا، يكتبوها ثم يصدرون القانون ويشرعوا ويكملون كل الموجبات له لتفعيل عمله، لكن بعد ذلك بعد سنوات أو بعد فترة قليلة ينكشف لديهم أن هذه الأسباب الموجبة ما تتحقق. شنو هنا نقول له؟ نقول هذول ما يدرون، في أحسن التقادير ما يدرون، أفضل تقادير حملهم على الصحة أنهم جهل، صار عندهم جهل من هذا الباب، بينما بالنسبة للمولى ما عندنا هيك احتمالات. ايش تكتب؟
تكتب أنه يعني الحكم ما يبين،
هو قاصد التدريج لو مو قاصد، هو ما يدري، يدري أنه عنده تدريج لو لا. أدري هو التدريج قاصده لو مو قاصده، إذا قاصده فصاهم تطابق، بينما هنا احنا فرضنا قاصد التدريج لو قاصد التعليل في المقام، قاصد التعليل فبعد التدريج شنو راح يصير؟ خارج قوس.
حكم المياه على شكل مراحل،
نعم،
ما حكم المياه في
في واقع واحد. فهذه يعني هاي الأصالة.
فهو هاي كل خطوة من خطوات تحريم الخمر يجي بها الكلام أصالة التطابق بين قصده وبين فعله. أما هذه النتيجة النهائية اللي وصل إنما حرم الله الخمر لعاقبتها أو لإسكارها أو ما أشبه ذلك من الأمور، هذه النتيجة النهائية إيش راح نفهم من عدو هذا؟ فإذا فهمنا أنه هو بقصد التدريج، ذاك في حدود التدريج نأخذ. وعليه لظهور التعليل، وذلك لظهور التعليل بأنه بيان لتمام العلة لأصالة التطابق. ليش بيان لتمام العلة؟ ما هي حجتنا في ذلك؟ أن أصالة عقلائية عامة كبروية في مختلف الموارد تنطبق، وهي أصالة التطابق بين قصد الحكيم وفعله، أي التطابق بين قصد التعليل وما يذكره من علة الله وما يبينه. مو يقول تعليل يعني يقول هذا علة لذلك، من أنه معنى التعليل ماذا؟ يعني إبراز العلة للتشريع. فهو من يقول هو أنا قصدي أن أعلل، إذا قصدك أن تعلل يعني أبرز لنا العلة كاملة، وإلا هذا اللي فعلته مو قصدك أن تعلل، تبين قصدك أن تذكر أن تعلل بعض الشيء، أن تذكر بعض العلة، نقدر نقول لهذا الكلام. فإذا هو ما ذكر شيء راح نعرف أن تمام ما ذكره هو محقق لقصده وهو التعليل. واضح إن شاء الله؟ شلون يعني؟
بس
انه اذا خفت فاحنا عدنا
هنا هو ليس في مقام تمام
علة التقصير. لو احنا عن التقصير مو علة شرط، ما قال علة، بس احنا شنو المانع؟ احنا هاي الاصالة نوعية عقلائية ممكن ان تتخلف اذا اجانا دليل اخر دل على وجود جزء اخر من العلة، هذا الدليل الآخر نرفع اليد عنه، لأنه قلنا ونقول ونحتاج أن نستحضر دوما في مباحث الألفاظ أننا نتحدث عن دلالة اللفظ الواحد للمولى، ولا نتحدث عن دلالة الأقوال الصادرة من المولى والجمع بينها، لأن محل بحثنا كله هو هذا. يبقى هذا القول الواحد إذا صار له مضمون كيف ما كان مضمون، وصار لقول آخر للمولى مضمون آخر، هذان المضمونان لازم نبحث في مقام الجمع العرفي أو في مقام التقييد والتخصيص المنفصلين يعني، أو في أي مقام آخر من هذا القبيل نبحث أحكامهن. الآن بحثنا فقط 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 ثلاثة، لأن هاي نحتاج، حتى أنا محتاجة، مو يعني لأنه هو الإنسان طبيعي، لأن العقل الفقهي هو شنو مهتم أن يريد يستنبط، فيشوف بعض الأحيان يحتاج أن يكمل الموضوع. لكن إحنا الآن في موقع أصولي، شريد نريد الآن نستجمع كل الخصوصيات المرتبطة بماذا؟ بدلالة اللفظ الواحد، ومباحث الألفاظ هي مباحث اللفظ الواحد، يعني القول الواحد اللي يصدر من المولى. واضح إن شاء الله؟ ثالثا أن هذا الأمر لا يختلف ولا يتخلف، سواء كان التعليل ارتكازيا أو تعبديا، لا يختلف الحال فيه ولا يتخلف في مقام التطبيق والاستفادة الاستظهارية، سواء كان التعليل ارتكازيا أو تعبديا، كما تقدم آنفا قريبا ومفصلا. مع المنعيد، وإلا هو لو لا أننا بحثنا هذا المطلب فيما سبق لكان هنا هو محل بحث، لكن احنا أخذنا كاملا في ماذا؟ في بحث الفرق بين العلة الارتكازية والعلة التعبدية، فصلنا القول في أحكامه، لأنه هو هنا من جانب، هو هذا الشأن من شؤون هذا مطلبنا. ليش؟ لأنه يرجع إلى الاستفادة، ماذا نستفيد من اللي، ولكن بما أن، ولهذا هنا نشير إلى وننوه إلى، هناك كان هناك مناسبة منهجية للبحث عنه، وهي مناسبة أننا فصلنا الكلام في الفروق بين العلة الارتكازية والعلة التعبدية، وذكرنا في ضمن ما ذكرنا أحكامهما. من نقول أحكامهما، الحكم واحد من أحكامهما ما هو؟ هو أنه نستفيد التعميم أو لا نستفيد التعميم، فهو بحيثية ترتبط بما سبق، بحيثية ترتبط هنا. واضح إن شاء الله؟ وبالرغم زين احنا الان هذا تصوراتنا الاولية في المسألة، ولكن هل هذا الامر واضح تماما او لا؟ بالتأكيد استفادات الاعلام في الفقه او حتى في الاصول من طرق هذا الباب وتناول هذه المسألة يكون لها اهمية من حيث اطمئناننا الى صحة الاستظهار وسلامة الاستظهار، لاننا اذا وجدنا اختلافا في هذا الامر المفروض ماذا نقول؟ لعله هناك جهة غفلنا عنها هي لا يعني تصحح هذا الجزم بالظهور بهذا النحو. فمن الراجع كلمات بكل ما في هذه الكلمة من معنى مضني في بعض الأحيان وضروري دائما في الفقه أو في الأصول، بالرغم من وجود إشارات لوجود مخالف صريح لتسرية الحكم إلى عامة موارد تحقق العلة، لكني لم أظفر بمن يخالف في ذلك للنظر في كلامه. شلون يعني؟ بعضهم يقول الأقوى مثلا، صراحة شفت في كلمات ما أدري لعله محقق الحلي العلامة واحد من الأعلام المتوسطين يعني مو من المتأخرين، يقول الأقوى أن العلة تعمم، والأقوى يعني ماذا؟ يعني أكون مخالف صحيح له. كل ما نقبت عن المخالف حتى أعرف هذا المخالف شنو رأيه لم أظفر بذلك. الرأي العام خلينا نقول عنه رأي العامة بتعبير أدق هو ماذا؟ هو التمادي مع العلل. بعد تدرون شلون هناك المشكلة اضطراب أكو زين، فبعيد أن نجد هذا الأمر عند العام، مفروض عند الخاص. عند الخاصة ما وصلت إلى شيء. فأي واحد من الأخوة الكرام يتمكن أن يظفر بشيء من التنظير لعدم التوسع مع العلة في موارد انطباقها، تنظير مو مجرد واحد يتوقف، لأن حتى نعرف لماذا هو توقف، أو على الأقل إذا وجدنا واحد يصرح بالتوقف هم لا بأس، فاللي واحد يصرح بالتوقف يقول أنا أتوقف هم لا بأس، نعرف أنه فلان هو اللي متوقف، نتابع فقه نشوف أنه هو عادة هكذا، لو صدفة في هذا المورد يطلع توقفه ما عبر عنه بشكل سليم ودقيق، وإنما في هذا المورد بالخصوص هو عنده تحفظ، مو لأنه كبرويا متوقف، ربما بعض الأحيان يصادف من هذا القبيل، أو لا هو يتوقف من نتيجة قناعات الصيد واستفادات مختلفة. المهم إذا ظفرتم بمخالف في ذلك فلا تقصروا في بيانه، إلا أنه يكاد يجمع الأصوليون على صحة تعميم الحكم لعامة موارد تحقق العلة، وكلماتهم في هذا المجال كثيرة جدا صعبة الإحصاء. عادة لا تضعوا أيديكم على موسوعة فقهية إلا وتجدون فيها كلاما في هذا الشأن. روحوا شوفوا مثلا الموسوعات الفقهية السابقة، الجواهر وأمثاله والحدائق وإلى آخره، تجدون هذا الكلام، أو الموسوعات الفقهية اللاحقة من قبيل مثلا الكلام السيد الخوي رحمه الله، أيضا تجدون في مرار عديدة أنه هو يبين هذا الأمر ويعتبره من أوضح الواضحات ويتعامل معه ككبرى مسلمة لا شبهة فيها. احنا راح نختار كلامين لخصوصية فيهما في المضمون، كلام للسيد الأستاذ لأن هو باني على أنه هذا مفهوم، ونبين أنه لماذا الجماعة ما تحدثوا عنه كمفهوم، ونبين كلام للمحقق الثاني الكركي رحمه الله عنده كلام في مقام رد مسألة من المسائل فيها تمدد في يعني هذا المفهوم، يعني انتقال مو إلى موارد انطباق العلة وإنما إلى الموارد القريبة من انطباق العلة. هناك طبعا هو يكون موقفه حازم جدا، لأن هذه القضية ترجع للقياس، فطبيعي الفقهاء يكونون جدا حازمين تبعا لأهل البيت صلوات الله عليهم اللي هم كان موقفهم في التحذير من العمل بالقياس حازم جدا. ولكن ستجدون أن المحقق الكركي رغم أنه هو بصدد إنكار هذا القول أصلا ما يشكك بالكبرى فيما لو كان المورد من موارد التعليل، يصب يعني كل اهتمامه على رد من يتوسع في هذا الأمر، ويقر تمام الإقرار في حالة كون العلة لها مورد من مواردها. يعني ماذا؟ يعني هو عند اقتضاء تام. لماذا؟ عند اقتضاء تام للمناقشة، لأن شوف أكو خلل، شوف أكو نتيجة أصلا يعني جدا هو يحمل عليها ويعني حتى يستخدم ألفاظ علمية قاسية في نقدها لأنه يجد مصلحة في ذلك، ولكن لا يثير أدنى شك في الكبرى، وهذا يخلينا نطمئن أكثر. لأنه ماذا؟ لأن هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن التوقف فيها والتشكيك فيها. يأتي الكلام إن شاء الله في هذا الشأن. الآن أنتم أي شيء تظبرون به من كلمات الأعلام في التردد والتوقف عن الانتقال والتوسع في العلة، لا بأس أنه أن تراجع، أن يعني أن تلاحظوه وأن تذكروه لنا، وإذا تمكنتوا أصلا قبل الدرس أصلا ترسلوه بعد أفضل حتى نقدر ناخذه بنظر الاعتبار في البحث. كأني الآن خطر في ذهني كأنه السيد الحكيم في المستمسك قدس سره كان عنده شيء من التوقف في هذا الشأن، كأنه أتذكر في بداية البحث من بحثنا شفنا بعض الكلمات عنده. لا لا السيد إيه السيد لا واضح، لا لا لعله السيد في المستمسك عنده فرد شيء، عنده توقف. إذا عنده توقف حتى نشوف هو كلامه يعني، ونشوف كلامه أيضا بالحقائق حتى يبين أنه شنو هو المنشأ في التوقف، لعله هو هم يرجع إلى التوقف في أنه الموضوع هو يصير جزء العلة. المهم ساحنا خلي نراجع أكثر، لنستعجل في إقفال المطلب وإنهائه، لأنه ربما راح تتبلور به بعض القضايا القادمة. راح تكون كملنا المطلب والحمد لله رب العالمين.